الحمد لله. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله، نواصل في كلام ابن القيم: ثم قل لها بعد ولو ثبت لك ما ادعيت. فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها، فمن ربها ومبدعها وخالقها، ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك، فهي إذن من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته. يعني القول بأن الطبيعة هي التي أوجدت الإنسان قول ضعيف وفاسد، والقول بأن الطبيعة مخلوقة مربوبة مدبرة من الله عز وجل، هذا هو القول الصحيح الذي يدل على كمال قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته. قال: فهي إذن من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته، فلم يجد عليك تعطيلك رب العالمين وجحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العقل والفطرة. ولو حكمناك إلى الطبيعة لرأيناك أنك خارج عن موجبها، فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا، وكفى بذلك جهلا وضلالا. فإن رجعت إلى العقل وقلت لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم، ولا تدبير متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه لا يعجزه ولا يؤوده، قيل لك: فإذا أقررت ويحك بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فدع تسميته طبيعة أو عقلا فعالا أو موجبا بذاته، وقل هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين ورب المشارق والمغارب الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع، فما لك جحدت أسماءه وصفاته وذاته أضفت صنيعه إلى غيره وخلقه إلى سواه، مع أنك مضطر إلى الإقرار به إضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد. والحمد لله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه اللفظة لدلك على الخالق البارئ لفظها كما دل العقول عليه معناها، لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة أي مطبوعة، ولا يحتمل غير هذا البتة، لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة، فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه ومعلوم أن الطبيعة من غير طابع لها محال، فقد دل لفظ الطبيعة على الباري تعالى كما دل معناها عليه. والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب، وهي سنة في خليقته التي أجراها عليه، ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء، فيلبسها تأثيرها إذا أراد ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء، ليري عباده أنه وحده الخالق البارئ المصور، وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته، فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها، ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له، حتى يري عباده أنها خلقه وصنعه مسخر بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، انتهى. مراد ابن القيم من هذا أن الذي يقول أوجدتني الطبيعة، عقيدة أهل الإسلام أن الموجد والخالق والمدبر لهم هو الله. عقيدة الطبائعيين أنهم يقولون أن الذي أوجدهم في هذا العالم هو الطبيعة، وهي التي أوصلت الإنسان إلى أن صار إنسانا، وصيرت ذلك قردا، وصيرت ذلك حيوانا. فألزمهم بأمرين: الأمر الأول، ما هي الطبيعة التي تقصدونها؟ فإن قالوا نقصد بالطبيعة أن هناك من هو متصرف في هذا الكون، خالق له، مدبر له، قال لهم هذا الله. فبدل أن تقولوا طبيعة قولوا الله، سموه بأسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا نريد بالطبيعة الشيء الذي يوجد من العدم بنفسه بدون موجد، قال هذا محال، هذا لا يمكن عقلا وفطرة، لأن هذا التصرف والإتقان في الكون يدل على وجود خالق مدبر مالك سبحانه وتعالى. ثم استدل بلفظ الطبيعة على إثبات أنها مخلوقة، فإن كلمة الطبيعة تدل على أنها مطبوعة. ومن الذي طبعها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فبين فساد القول بأن الطبيعة هي الخالقة. قال ابن الجوزي رحمه الله: لما رأى إبليس قلة موافقته على جحد الصانع لكون العقول شاهدة بأنه لا بد للمصنوع من صانع، حسن لأقوام أن هذه المخلوقات فعل الطبيعة، وقال: ما من شيء يخلق إلا من اجتماع الطبائع الأربع فيه، فدل على أنها الفاعلة. قال: وجواب هذا نقول: اجتماع الطبائع على وجودها لا على فعلها. ثم قد ثبت أن الطبائع لا تفعل إلا باجتماعها وامتزاجها، الطبائع الأربع: اليبوسة والرطوبة والحرارة والبرودة، هذه هي الطبائع الأربع. يقولون: لا يمكن أن يوجد شيء إلا بعد امتزاج هذه الطبائع الأربع. سيلزمهم ابن الجوزي أن إذا كان لا يتم شيء إلا بعد الامتزاج، فهذا يدل على أن هنالك من تصرف في هذه الطبيعة، وذلك يخالف طبيعتها، فدل على أنها مقهورة، وقد سلموا أنها ليست بحية ولا عالمة ولا قادرة. ومعلوم أن الفعل المنسق المنتظم لا يكون إلا من عالم حكيم، فكيف يفعل من ليس عالما وليس قادرا؟ فإن قالوا: ولو كان الفاعل حكيما لم يقع في بنائه خلل، ولا وجدت هذه الحيوانات المضرة، فعلم أنه بالطبع. قلنا: ينقلب هذا عليكم بما صدر منه من الأمور المنتظمة المحكمة التي لا يجوز أن يصدر مثلها عن طبع. فأما الخلل المشار إليه فيمكن أن يكون للابتلاء والردع والعقوبة، أو في طيه منافع لا نعلمها. ثم أين فعل الطبيعة من شمس تطلع في نيسان على أنواع من الحبوب فترطب الحصرم والخلالة وتنشف البرة وتيبسها؟ ولو فعلت طبعا لا أيبست الكل أو رطبته، فلم يبق إلا أن الفاعل المختار استعملها بالمشيئة في يبس هذه للادخار، والنضج في هذه للتناول. والعجب أن الذي أوصل إليها اليبس في أكنة لا يلقى جرمها، والذي رطبها يلقى جرمها، ثم إنها تبيض ورق الخشخاش، وتحمر الشقائق، وتحمض الرمان، وتحلي العنب، يعني الشمس تؤثر في هذه الفواكه في طعمها في لونها. فلو كان كما يقولون الطبيعة لكانت كلها يابسة، لكن لماذا حبوب الذرة والشعير تيبس، والزبيب يرطب ولا ييبس؟ ثم بعض الأشجار أوراقها تيبس والأخرى تصفر أو الأخرى تسود، وهكذا التمر وما إليه يصير رطبا كلما اشتدت عليه الحرارة لا يقع فيه اليبس، وإنما يصير رطبا يصير معدا للأكل. والماء واحد، وقد أشار المولى إلى هذا بقوله يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، انتهى من تلبيس إبليس. وقال ابن القيم رحمه الله: فأما الاستدلال بالصنع فكثير، وأما الاستدلال بالصانع فله شأن، وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم: أفي الله شك، أي يشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده، وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف استدل على الأظهر بالأخفى ثم نبه على الدليل بقولهم فاطر السماوات والأرض؟ يعني كيف تشكون في الله خالق السماوات والأرض؟ وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما. وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود، وأنه ما ثم وجود قائم خالق ووجود حادث مخلوق، بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله. هذا من التناقض بين الطائفتين. الطبائعيون يقولون: ما هناك الله، هناك طبيعة خلقت المخلوقات. والاتحاديون والحلوليون يقولون: كل شيء هو الله. حتى قال ابن عربي الطائي لعنه الله: أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني. والآخر يقول: سبحانك سبحاني، يعني لا فرق بين أن أقول سبحانك أو أقول سبحاني، الجنة لعبة صبياني. وربما بعضهم سمع الكلب ينبح فقال سبحانك، لأنهم يعتقدون أن كل شيء هو الله تعالى الله عن قولهم. ولذلك ذكر العلماء أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى الذين يزعمون أن الكون عين الوجود، عين وجود الله. هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. قال: وهو حقيقة وجود هذا العالم، فليس عند القوم رب وعبد، ولا مالك ومملوك، ولا راحم ومرحوم، ولا عابد ومعبود، ولا مستعين ومستعان به، ولا هاد ولا مهدي. ومن عجيب صنيعهم، حتى تعلم أن كثير من الصوفية لا سيما الذين قد تعمقوا في البدعة حتى وصل بهم إلى الإلحاد لا يدرون ما هم عليه. يقولون أبو يزيد البسطامي هذا يذكر أنه كان يظن أنه يصلي لنفسه، هناك أبيات شعرية لا أحفظها، ويذكر: ونفسي لنفسي صلتي، ما عرف أنه يصلي لغير نفسه إلا عند الموت، حين لا ينفع التوبة، حين لا ينفع التوبة. وإلا قبل ذلك يقول: ونفسي لنفسي صلتي، ما يصلون لله ولا يعبدون الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهم أول من دعا إلى وحدة الأديان. ليست وحدة الأديان بالجليلة. فابن عربي الطائي الذي يسموه بالكبريت الأحمر يقول: أنا لا أبالي صليت في مسجد أو صليت في كنيسة أو كنت في كنيسة أو كنت في معبد، ليس معنى ذلك أنه يصلي الصلاة الشرعية، لكن يقول: لا أبالي أكون مسلم أو يهودي أو نصراني، ولا أبالي عبدت كذا أو كذا، لأن الكون عندهم شيء واحد هو الله. نعوذ بالله من الإلحاد. قال: ولا هاد ولا مهدي ولا منعم ولا منعم عليه ولا غضبان ومغضوب عليه، بل الرب هو نفس العبد وحقيقته، والمالك هو عين المملوك، والراحم هو عين المرحوم، والعابد هو نفس المعبود. وإنما التغاير أمر اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتها، فتظهر تارة في صورة معبود كما ظهرت في صورة فرعون، وفي صورة عبد كما ظهرت في صورة العبيد، وفي صورة هاد كما في صورة الأنبياء والرسل والعلماء، والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. فحقيقة العابد ووجوده أو أنيته هي حقيقة المعبود ووجوده وأنيته. والفاتحة من أولها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم، انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له قالت الرسل: أفي الله شك؟ وهذا يحتمل شيئين: أحدهما أفي وجود الله شك؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليها، فلا بد لها من صانع، وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى، انتهى. وطولنا في هذا، وإن كان هذا الكلام يحتاجه الملاحدة أكثر من المسلمين، لأن المسلمين يقرون بوجود الله عز وجل فطرة، ويقرون به شرعا، ويقرون به حسا، ويقرون به بجميع أنواع الأدلة. لكن قد تجد من هؤلاء من يحتاج إلى إقامة الحجة عليه. والآن انتشرت قنوات فضائية خاصة بالملاحدة الذين يزعمون أن الطبيعة هي الخالقة والمتصرفة، لا سيما في بلاد مصر، وهذه القنوات تأتي بمن يبث الشبه بين الناس. وإذ لم يكن الإنسان عنده عقيدة صحيحة ربما تأثر، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. يقول: ما حكم قوله شاءت الأقدار؟ شاءت الأقدار ما يجوز، المشيئة لله عز وجل. هل يقال اللهم إني أعوذ بك من الفتن أو مضلات الفتن؟ كله قد جاء: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهكذا أعوذ بالله من مضلات الفتن، كله قد جاء. قال: قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو بن نفيل. هذا زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده، أمة يعني للجنة واحد من تلك الأمة، وهذا من إكرام الله لمن شاء أن يكرمه. وولده سعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة، وابنته عاتكة بنت زيد من فضليات الصحابة رضوان الله عليهن. وشأنه أنه ذهب إلى الشام يبحث عن الدين، فوجد النصارى على شرك، فقال لهم: من هذا فررت. ثم ذهب عند اليهود فوجدهم على شرك، فقال: من هذا فررت. فقالوا له: كأنك تبحث عن دين ليس على أهل الأرض منه أحد إلا أنه قد قرب خروج نبي في أرضك. فرجع إلى مكة وكان يقوم ويحذر الناس من عبادة الأصنام، وكان ينهى عن وأد البنات، وكان يشتري البنات، يأتي أبوها يريد أن يقتلها فيقول ائتني بها وأنا أكفيك إياها، فيطعمها ويسقيها وينفق عليها، فإذا كبرت يقول لأبيها أتريدها أردها إليك أم تبقى عندي، فكما يحبون. فالشاهد أنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة،